بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 43 بعد 100 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم الخميس من كل أسبوع. وهذا اليوم الخميس 9 من شهر شعبان 17,400. تكلم فيه بما يسر الله عز وجل من التفسير في سورة الداريات، حيث انتهى منا إلى قول الله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القائل: ما خطبكم؟ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أي ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة مثل. أرسلنا يعني أرسلنا الله عز وجل، لأنه من المعلوم أنه لا يرسل أحدا من الملائكة إلا خالقهم تبارك وتعالى، إلى قوم مجرمين أي ذوي جرم عظيم، ألا وهو اللواط والعياذ بالله. فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فيأتون ما لم يخلق لهم ويدعون ما خلق لهم، كما قال لهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وهذه فاحشة، فاحشة النكراء، لا يطيقها عقل ولا فطرة ولا دين، ولهذا كانت عقوبتها الإعدام للفاعل والمفعول به إذا كان بالغين عاقلين، سواء كان محصنين أم غير محصنين، بخلاف الزنا. الزنا أهون عقوبة، لأن الزنا من لم يكن محصنا فعقوبته أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد 1 سنة كاملة، وإن كان محصنا وهو الذي قد تزوج وجامع عقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت. أما هذا فعقوبته القتل بكل حال، كما جاء في الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فأمر أن يحرق كل من الفاعل والمفعول به، لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بني آدم. وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به، لكنهم اختلفوا كيف يقتل. منهم من أحرق، ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن، ومنهم من قال يلقى من أعلى شاهق في البلد، يعني من مكان مرتفع أعلى ما يكون في البلد، ثم يتبع بالحجارة حتى يموت. فالمهم أنهم متفقون على قتله، ولا شك أن قتله هو الحكمة، لأن هذه الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء، وبدا الذل والعار والخزي على وجه المفعول به لا ينساه حتى يموت. ثم استغنى الرجال بالرجال وبقيت النساء، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله إذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت إلى غيره، لأنها مرض، مرض فتاك فارغ. فإذا أعجم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان، كان ذلك عينا أصلح. ثم اللواط والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه، لأنه بين ذكرين، لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما. لكن الزنا يمكن، شو رجل مع امرأة تستنكر أو تتهم تتكلم معه. لذلك كان عقوبة الإعدام في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة أيضا، هي رحمة، رحمة بمن؟ رحمة بالفاعلين، يعني باللائق والملوط به، حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهما. ورحمة بالمجتمع يكون عقوبة تكون عقوبتهما نكالا حتى لا يخسر المجتمع. لهذا قالت الملائكة لإبراهيم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وجرمهم والعياذ بالله ما سبقوا عليه، كما قال لهم نبيهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أرسلوا لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. حجارة من طين، لكنه ليس الطين الذي يتفتت، بل الطين الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحدا من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبر، لا يردها عظم ولا لحم لقوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله. وهي معلمة مسومة عند ربك للمسرفين المتجاوزين حدوده. ومعنى مسومة أي معلمة عند الله، يعني عليها علامة، لأن كل شيء عند الله بمقدار. لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله عز وجل تأتي هكذا صدفة، بل هي بمقدار. حتى تباعد ما بين النجوم الآن وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدار، ليس جاء هكذا فلتة أو جاء صدفة. كل شيء مقدر بالشعرة أو أدق، كل شيء عند الله بإيش؟ بمقدار. لابد. هذه الحجارة معلمة عند الله. وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلا حجارة عقوبة، أو مسومة حتى بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب الثاني، لأن هذا أدق. هذه الحجارة لفلان، هذه الحجارة لفلان، مسومة عند ربك للمستفيد، أي للمتجاوزين حدودهم. ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد وإسراف والعياذ بالله. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجناهم أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا، خرجوا. قال الله تعالى: لوط اسر بأهلك القسط من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أخرج الله من كان فيها من المؤمنين. قال تعالى: فما وجد. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من هم؟ لوط ومن؟ وأهله إلا امرأته. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد، قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة، ما اتبعه أحد. حتى أهل بيت لم يخف فيهم من لم يؤمن بلوط. فانتبه يا أخي، انتبه يا أخي، انتبه يا أخي الداعية. لا تجزع إذا دعوت فلن يستجيب لك من المئة إلا عشرة. هذه نعمة. الرسل عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهورا كثيرة ولا يتبعهم إلى القرية. لوط عليه الصلاة والسلام من اتبعه من القرية؟ لا أحد. من اتبعه من أهله؟ اتبعه من أهله من اتبعه وتخلف عن دعوته من تخلف. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية الأولى التي قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن هذا دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. وذهب آخرون إلى الفرق وقالوا: أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت فهو بيت إسلام، لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه إيش بيت إسلامي، حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر، تظاهر بأنها إيش مسلمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة ثروب كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس المعنى خانتاهما بالفاحشة، بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون يقال إنه مجتمع إيش مسلم، وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر إسلام. إذن نقول: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها إيش مسلمة. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها آية أي علامة. فما العلامة؟ أهي علامة حسية أم علامة معنوية؟ أم علامتان معنوية وحسية؟ أقول لكم قاعدة مفيدة في التفسير: إذا احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما للآخر ولا منافاة بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعا. هذه الآية نقول آية، نعم نقول الآية هذه حسية ومعنوية. أما الحسية فما يشاهد من مكان قريته التي تسمى بحيرة لوط، فإن هذا كان موضع القرية، كل يمر به ويراه ويشاهده، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين إيش وبالليل أفلا تعقلون. آية معنوية: كل من قرأ قصتهم في جميع ما ورد فيه من السور الكريمة اعتبر والتعب وخار. هذه آية إيش معنوية. لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ من يخافون العذاب الأليم، الذين يخافون العذاب الأليم. أما المنكرون الذين قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالآيات. هذا انتهى الكلام على قصة إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على آخر السورة. أما الآن فإلى الأسئلة. السلام إنما يكون للقارئ، أما الذي يسأل يسأل بدون سبب.
شيخ، بالنسبة للأغسال المستحبة إن لم تكن على صفة غسل الجنابة هل تجزئ عن الوضوء؟
بارك الله فيك. الأغسال المستحبة على اسمها مستحبة، والوضوء واجب، ولا يغني المستحب عن الواجب. الأغسال المستحبة لا تغني عنه، لا تجزي عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضا ثم يغتسل، أو يغتسل ثم يتوضا. نعم.
هذا كتاب جمعت فيه بعض الفتاوات في الصلاة جزاك الله خيرا، وكنا ندرس نقرأ فيه في أحد مجالسنا للدمام، وورد سؤال عن حال المأموم إذا لم يستطع إتمام الفاتحة قبل الركوع، وكانت الإجابة أشكلت عليها.
أنا
أقرأ السؤال.
تقرأ السؤال وجوه.
السؤال من شقين والمراد فيها في الشق الثاني. السؤال يقول: وإذا كبر الإمام للركوع والإنسان لم يكمل الفاتحة فهل يكملها ولو أدى ذلك إلى عدم المتابعة في الركوع؟ والجواب: وإذا كبر الإمام للركوع وأنت لم تكمل الفاتحة فإن كان من عادته الإسراع ولا يمكن متابعته فإن الواجب أن تنفرد عنه وتتم صلاتك على وجه الطمأنينة، وإن كان ليس ذلك عادة لكنك أنت نسيت أو غفلت فإنك تتمها وتلحقه ولو بعد أن قام من الركوع، ولا يفوتك الركوع في هذه الحال لأنك داخل الصلاة من أولها ولست مسبوقا.
نعم شرحها في
الله
وزملنا بالله.
هذا مأموم ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة، فماذا يصنع؟ أيتمها ولو فاته الركوع أم يركع ولا يتم؟ الجواب: إذا كان الإمام قد علم أنه لا يطمئن في صلاته ولا يقوم مقاما يتمكن فيه المأموم من إتمام الفاتحة، فالواجب أن لا تصلي معه أصلا، لأن هذا لا تجوز الصلاة معه، لأنك بين أمرين: إما أن تتابعه وتترك الركن، وإما أن تفعل الركن وتفوتك المتابعة. وإننا نحذر هؤلاء الأئمة من مثل هذا العمل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، والطمأنينة واجب. فهؤلاء الأئمة لا يصحون أن يكونوا أئمة المسلمين، ويجب عزلهم عن الإمامة إذا كانوا أئمة موظفين، ويجب على المسؤولين عن الأئمة أن يطوفوا بالمساجد، ومن وجدوه على هذه الحال ولم يستقم فيقوم بواجب الإمامة أزحوا عنها، لأن هذه رعاية. فأقول: إذا كان من عادة هذا الإمام أن يسرع هذه السرعة التي لا يتمكن المأموم في معها من قراءة الفاتحة، فالواجب على أهل المسجد أن يطالبوا بإزالته وإزاحته وإبعاده. ومن علم منه ذلك فلا يدخل معه أصلا، يذهب إلى مسجد آخر. لكن قد يكون الإنسان ما يدري عن الإمام فدخل معه وركع قبل أن تتم، فنقول: أتم الفاتحة ثم تابعه بالركوع. وإذا رأيت أنه سيبقى هكذا ففارقه ولو في أثناء الصلاة.
معلوم الآن سميت الفاتحة ثم أنه ركع وعند وقام الركوع، ولما ركع سجد، وهكذا
إذن معناه أنو الانفراد. إذا كان ما يمكن تتابعه حتى إذا ركع، حتى إذا رفع من الركوع على طول سجد،
أخرج
أنو الانفراد ودع. نعم
يا شيخ، إذا كان الإنسان شديد الشهوة بحيث يكون يعني كثير المدي، هل يلزم يخلع ملابسه كل ما صابه المدي، بحيث ما أحيانا ما يعلم المكان؟
المدي الواقع هو الذي يأتي عقيب الشهوة، وقد أصيب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان رجلا مزاء، فأمر المقتدى بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه، فقال: يغسل ذكره ويتوضا. فلا بد من ان تغسل ذكرك وتوضا. اما نجاسه الملابس فنجاسته اخف من نجاسه الثوب، يكتفى فيها بالنضح، يكتفى فيها النضح بمعنى ان تصب عليه الماء وان لم يتقاطر وان لم تعصره، كبول الغلام الصغير. الغلام الصغير الذكر اذا لم ياكل الطعام يعني ثوبه يتغذى على اللبن، فهذا إذا بال على مكان يكفي أن يصب عليه الماء فقط وإن لم يتقابل. وش رأيك إذا قلت الملك الموت موكل بقبض أرواح الحيوانات أو موكل؟ وش الفائدة؟ هل سأل الصحابة عنه الرسول؟ هم أحرص منا على العلم، والرسول أقدر منا على الإجابة، ومع ذلك ما سأل. إنما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وموكل بقبض أرواح بني آدم، أما غير أرواح بني آدم فلا نعلم، الله أعلم. ولكن أهم شيء يعني في جواب هذا السؤال أن الإنسان لا يتنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنفعون. فأنا تسأل عن شيء ما في فائدة، والله لو كان فيه فائدة بعلمنا أن ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات الأخرى لبينها الله ورسوله، إما في القرآن أو السنة، أو أن الله يغير من يسأل الرسول عن هذا. ولهذا كان الصحابة يفرحون أن يأتي أعرابي من البادية يسأل الرسول عن شيء ربما لا يستحون أن يسأل الرسول. فالحاصل يا أخي أن أنت ومن يسمع أن التعمق في هذه الأمور غلط، لأن الرسول قال هلك المتنطعون، ما قالها مرة هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فمثل هذه الأمور الغيبية خذ ما ثبت ودع ما لم يذكر. وهذا كما يكون في مثل هذه الأمور يكون ويكون فيما يتعلق بصفات الله أو أعظم وأولى أن نتكلم فيها، خلافا لبعض الطلبة الذين يقولون إننا نريد أن نحرر مسائل العقيدة فيسألون عن أشياء في العقيدة ما سأل عن الصحابة ولا بين الكتاب والسنة. هذا أيضا مما يجب الحذر منه. ولعلكم تعلمون ما جرى لمالك رضي الله عنه حين سأله السائل وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ماذا صنع مالك؟ مالك أطرق رأسه، عجز أن يقيم رأسه من شدة ما وقع عليه، وقام يتصبب عرق ثم رفع رأسه وقال يا هذا هل استوى غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهو إمام من الأئمة. فعلينا يا إخواني أن مسائل الغيب نأخذ ما 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 ثبت عندنا والباقي إيش نسكت عنه. لو كلفنا به أو كان لنا مصلحة من معرفة لبينه الله، لو كلفنا به أو كان لنا مصلحة من معرفة لبينه الله. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول ما ترك شيئا نحتاجه إلا بك عبد وسعد أكثر.
فضيلة الشيخ، إذا لبس شخص الشراب ثم توضأ ولبس الكنادر فمسح على الكنادر،
كيف لبس الشراب قبل أن يتوضأ؟
لا بعد الوضوء.
لبس الشراب ثم توضأ
بعد الوضوء،
ثم
لبس الشراب والكنادر فمسح على الكنادر، لما أدخل الصلاة خلع الكنادر، هل ينقض الوضوء ولا
لا؟ الوضوء لا ينقض. إذا خلع الإنسان ما مسحه من الجوارب التي هي الشراب أو الكنادر فإن الوضوء لا ينقض. لكن أعطيك قاعدة أرجو الله أن أكون فيها موفق للصواب. إذا خلعت ما مسحته فلا تعد المسح بعد ذلك حتى تتوضأ وتغسل قدميك. أنت هذه؟
يعني أخلع الأول.
الآن مسحت على الكنادر ثم خلعتها عند الصلاة. إذا أردت توضأ مرة ثانية لازم تخلع الشراب. لأن القاعدة الآن اجعلوها أمامك. إذا خلع الإنسان ما مسح من الجوال أو الكنادر إيش؟ فالوضوء لا ينفع. لكن لا يمكن أن يلبسها إلا على الطهارة، يعني لا يمكن يلبسها مرة ثانية حتى يتوضأ. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ، ما حكم تقبيل النساء غير المحارم غير الجنبيات؟
نعم.
كالأم والأخت.
نعم. تقبيل الزوجة معروف أنه من الأمور المطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه وهو صائم. فتقبيل المرأة من الأمور المطلوبة التي هي الزوجة. أما تقبيل المحارم فإن كان الأم أو الأخت الكبيرة أو الجدة فهذا أو البنت فهذا لا بأس به. وقد قبل أبو بكر ابنته عائشة رضي الله عنها على خدها. وأما غيرهن من المحارم يعني غير الأصول والفروع فالأولى أن لا يقبلها إلا إذا كانت كما قلت أختا كبيرة، فهنا يقبلها على جفاتها أو على رأسها. أما يقبل أخته الشابة فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فليتجنب هذا ولا يقبلها. وأبلغ من ذلك في التحذير منه أن يقبل محارمه من الرضاع، لأن المحارم من الرضاع أقل هيبة عند الإنسان من المحارم من من النسب. ولهذا يجب الحذر من أختك من الرضاعة أن تقبلها، لا سيما إن كانت شابة جميلة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الخلاصة: تقبيل الزوجة مطلوب، تقبيل غيرها من المحارم إن كان من الأصول والفروع فلا بأس به، إن كان من غيرهم من غيرهن فالحذر من ذلك أولى. نعم.
الشيخ حفظك الله، الصلاة بين الليل هكذا صلاة المنفرد؟ الصلاة بين الليل الصغيرين
يعني
كصلاة المنفرد؟
يعني إذا صفت معك طفلين، طيب إذا قام مع الإنسان طفل أو طفلان خلف الصف فليس بمنفرد، ليس بمنفرد، لأنه ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قام وراء النبي صلى الله عليه وسلم هو ويتيم معه، واليتيم لم يفعل. فالصواب أن الصف مع الصغار صف صحيح تنعقد به الصلاة، كما أنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إتماما لك وهو أولى منك إذا كان أقرأ منك، يعني إنسان مثلا له 40 سنة وصبي له 10 سنوات لكنه يحفظ القرآن أو أكثر القرآن حفظا جيدا، والرجل الكبير لا يحفظ شيئا، أيهما أولى بالإمامة؟ الصغير وإن لم يبلغ، وإن لم يبلغ الصغير وإن لم يبلغ، لأن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أما قومه وله 6 أو 7 سنوات، قومه قبيلة صار إماما لهم وله 6 أو 7 سنوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أقرأ قومه، لأنه صغير ما عنده أشغال تلهيه، فكان يتلقى الركبان الذين يقدمون من المدينة فيتعلم منهم القرآن، فجعلوه إماما امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: يا أم القوم أقرأوهم بكتاب الله. ويقول إنه كان عليه قميص أو إزار قصير، وكان إذا سجد ارتفع الثوب حتى يعني يقرب من الثوبة ينكشف، فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهو ساجد وثوبه مرتفع لكن ما بدأت عورته، فقالت: من المبالغة، غطوا عنا استقري. أليست هي الدبر؟ ما هي فرج المرأة، هي الدبر. فلما قال هذا كأن القوم فهموا أن المرأة تلمزه، تقول: كيف كان قارئكم ما تكسونه ثوبا؟ فاشتروا له ثوبا فكسوه إياه. قال: فما فرحت بعد الإسلام مثل فرحي بهذا. نعم.
عند سماع القرآن بعض الأحيان يأتي الشخص ويسمع القرآن قبل النوم، أو مثلا وقت مذاكرة أو انشغال بين الأشغال، فهل هذا من الآداب وما حكمه؟
يعني من هو واحد يقرأ رافعا صوته عند قوم يريدون النوم؟
لا، مثلا شريط.
ها؟
شريط مسجل.
اي
ومشغله وجالس في مثلا في الغرفة أذاكر ولا أي شيء ومشغل.
اي هذا ليس من الآداب، من الآداب. طيب، ليس من الآداب أن يتلك كتاب الله ولو بواسطة الشريط وأنت متغافل عنه، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلذلك نقول: إن كنت متفرغا لاستماعه فاستمع، وإن كنت مشغولا فلا تفتح. ولهذا نرى أن من الخطأ الذي يريد صاحبه بذلك به خيرا ما نسمعه عند الاتصال في الهاتف، فيقول مثلا: انتظر، فتسمع القرآن كأن القرآن جاء لمعنى في غير حرف، جاء لمعنى بس من أجل أن يحفظ الناس ينتظرون. القرآن أكرم وأشرف من أن تجعله شيئا ينتظر لغيره. ولولا أن نية أصحاب هؤلاء نية طيبة لقلنا إنهم آثمون. طيب، على العكس من ذلك، في ناس إذا اتصلت بهم وقلت أريد كذا ولي فلانا أسمعوك موسيقى، أستغفر الله، يعني كأنهم يريدون أن يلجئوا الناس إلى سماء المحرم، وليس لهم عذر إذا قالوا هكذا صنعت. نعم، الكفار ما يرون في هذا بأسا، لأن الكفر عندهم الكفر في الحقيقة أعظم من هذا. نقول الحمد لله، هذا لا يمكن أن يشتغل إلا باتصال الكهرباء به، أليس كذلك؟ ممكن تفصل، افتح الآلة هذه الهادفة واقطع الشريط اللي يتصل بالموسيقى ويمكن. طيب إذا مش ماذا أضع؟ أقول ضع كلمة انتظر، كلمة مطابقة للواقع ومفيدة للسامع. نعم، انتظر بعد 30 ثانية أو شبهها، انتظر. ايش الشيء الذي تفهمه من القران لكنه غير مفيد؟ اصبر يا اخي، لكنه غير مفيد. لماذا؟ ربما تاتي مثلا حكم مساله لها شروط، ثم يبدا الاتصال قبل تمام الشروط فيفهمها السامع على انها ليس لها شروط، فيحصل ضرر، يحصل ضرر. كذلك ايضا حكم ربما يحصل اتصال قبل تمام الحكمه ويكون اخرها متعلقا باولها. كلمه انتظر هذه ما لها اي عيب، مفيده. نعم،
فضيله الشيخ،
لا هو يقول لما عرفت عليه الاداء قال انه يراجع. اذا كان سؤال اخر، في بعض الناس تقول لي انه ما ينام الا على استماع هذا القران، فاذا كان كذلك فلا باس، يعني حتى النائم يكون مصر ما عنده، المضطجع ينتظر النوم ما عنده الشغل فيستمع، هذا لا باس به، وهو من استعان بسماع كلام الله على ما يريد الانسان من الامور المباحه، لا باس، ما في مانع.
شيخ.
نعم
شيخ.
ما في سؤال واحد. نعم،
شخص كان في منطقة ثم استعان بساحر حتى ينتقل إلى منطقة أخرى ليقرب من والديه ليبرهم، لأنه لم يستطع أن ينقل إلى تلك المنطقة بطريقة نظامية، وله 6 سنوات منذ أن استعان بذلك الساحر، فما حكم رواتبه التي استلمها طوال هذه السنة؟
الله، هذا حرام عليه والعياذ بالله، بل ربما يؤدي إلى الكفر، لأن الساحر سيستعين بالشياطين، والشياطين في الغالب ما تعين أحدا إلا بواسطة الشرك.
كيف يتوب؟
فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، وإذا تاب إلى الله مما صنع فقد قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأحب أن يدع هذه الوظيفة، أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى، لأن هذه في الحقيقة وظيفة مترتبة على شيء غير مأذون فيه، لكن ليس فيها ظلم لأحد بما نظن، فلا نقول يجب عليه أن يتخلى عنها، لكن أنا أحب أن يتخلى عنها، وأرى أن ذلك إن شاء الله تعالى من تمام توبته، ولعل الله أن يثبته إذا علم منه صدق النية والتوبة إلى الله. تعدى
في الحدث. نعم، هذه حقيقة لفتة لإشارتكم السابقة، وهي معلومة لفضيلتكم أن ما يسجل على هذه الماكينات التسجيل يأتي عادة المسجل من الخارج، والموسيقى أو الأشياء التي تضع غالبها والعياذ بالله يحوي موسيقى خاصة باحتفالات الكريسماس اللي يسموه الذي هو عيد ميلاد عيسى عليه السلام أو كما يقولون، فهذه مشهورة جدا في بلادهم، ويضعوها مسجلة جاهزة مجرد فقط أن يحفظ على الزر وخلاص تأتي. وكثير من الناس الذين يستعملون هذه الأشياء لا يدرون حقيقة ما يديرون.
صحيح.
بارك الله.
صحيح. احنا نقول حتى وإن لم تكن غمت إلى شيء ديني في أبيات محقق الموسيقى التي نسمعها عند انتظار المكالمة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا دخل وقت الصلاة وذهبت المرأة حفظكم الله إلى جرف المياه للاستنجاء فرأت دم الحيض، فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أو بعد الأذان، فماذا يجب عليه؟
الأصل أنه ما نزل، وعلى هذا فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها، إلا إذا كانت يعني من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم، فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم يجب لم تجب عليها الصلاة. نعم. بعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
في ثلاث أسئلة جاءهم الأخوة من مصر يسألوا فضلتك فيهم. السؤال الأول يقول
رجل الأخوان لا يسمحون إلا بسؤال واحد، إذا سمحوا لك
ها؟
تسمحون؟ أي لا سيما إنها نيابة ولا هذه؟ نعم.
ها؟ يقول رجل أعمال يتنقل بين البلاد وله
إيش؟
رجل أعمال ويتنقل
كلمة رجل أعمال هل هو بناء أو تاجر إضاءة؟
قال إنه يعني له عمل في مصر وعمل في السعودية وعمل في يعني في فرنسا. نعم. وبدل ما بينزل في شقة في فندق فمستأجر شقة ينزل فيها إذا أراد العمل، فبيسأل هل إذا مثلا ذهب إلى فرنسا ونزل في هذه الشقة تعتبر إقامة له ولا يجوز له الجمع والقصر؟
يا أخي الإنسان ما دام مفارقا لوطنه فهو مسافر، حتى لو بقي في البلد الأخرى شهرا أو شهرين فهو مسافر، لكن إن كان في بلاد إسلامية يسمع النداء وجب عليه أن يحفظ ويصلي مع المسلمين تماما بدون قصر، لكن إذا فتت يصلي ركعتين، وإن كان في بلد غير إسلامية ما فيها جماعة يصلي ركعتين حتى يرجع.
السؤال الثاني يقول شركة بتعمل في بناء الشقق يعني البيوت وتبيعها بالقسط وبالنقد، فبيسأل إذا اشترى رجل شقة من هذه الشقق على بالقسط ودفع من القسط لمدة 10 سنوات ودفع 3 أقساط وأراد أن يدفع باقي الأقساط جملة واحدة، فهل له الحق في نسبة خصم؟
نعم.
هذا القسط ولا لا؟
ليس له الحق، يعني من اشترى سلعة في أقساط لمدة 5 سنوات ثم أيسر الله عليه وتمكن من الوفاء في 3 سنوات فهل له الحق أن يطالب البائع بالتنزيل أو لا؟ نقول ليس له الحق، لكن إذا وافق البائع وقال أنا أقبل منك التعجيل مع الإسقاط فالصحيح أنه لا بأس به، لأن هذا فيه مصلحة للدائن والمدين وليس فيه ظلم ولا ربا. أفهمت الآن؟
في فترة من سماحة الشيخ سيد طنطاوي في مصر بجواز يعني فوائد البنوك، فبيقول الشيخ استند على رأي فقهي يقول أن هناك رأيان في مسألة البنوك، رأي يعني يحد الفائدة مقدما ورأي يجي هذه لا يحد الفائدة، فهو بان فتواه على الرأي الذي يحد الفائدة مقدما، فيسألون الإخوة هل هذا رأي معتبر يعني له مستند من الشرع ولا هذا اجتهاد من الشيخ يطلق؟
الذي نرى أنه ليس له مستند من الشرع وأنه غلط، لأن الربا هو الزيادة، سواء كانت الزيادة فيها مصلحة للجميع أو لا. بعض إخواننا من العلماء المعاصرين يقولون أن الربا الاستثماري في مصلحة للآخذ والمعطي، الآخذ مصلحة يزيد ماله يعطي 1000 ويأخذ 1200، والمعطي للربا يستفيد بأنه يأخذ هذا المال ويشتري به مثل معدات يعمل فيها أو إنشاء مشروع أو ما أشبه ذلك. فيقولون هذا فيه فائدة للطرفين. والشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتكميل المصالح وتحصيل المصالح. والربا أصل مبين على الظلم، لقوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهمت؟ هذه نظرية يعني ما نقول فيها شيئا، لكن إذا كانت تخالف النص وجب إبطاله، لأنه لا يمكن أن تستقيم النظريات مع مخالفة النص، وإلا لاستقام لإبليس دعواه أنه خلق من نار وآدم من طين، على أن الطين خير من النار. يعني حتى أصل قياس إبليس خطأ. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي إليه بتمر جيد فقال: من أين هذا؟ قال: يا رسول الله، نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الغد والصاعين بالثلاث، هل في هذا ظلم؟ أسألك أن لا أيها السائل، في ظلم؟ أعطيتك صاعين رديئين قيمتهما 10 دراهم وأعطيتني صاعا جيدا قيمته 10 دراهم، فيه ظلم؟ الظاهر والباطن ما في ظلم. هذا لو بعت بالسوق أخذت 10، والاثنين لو بعت بالسوق أخذت 10، ما في ظلم. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا ردة. فقال: هذا عين الربا، وقال ردة، وقال: أوه أتوجع من هذا العمل. ومع ذلك ليس فيه ظلم وفيه مصلحة، فأبطله الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: هو عين الربا. بهذا نعرف أن الفتوى التي أشرت إليها وما قاله بعض المعاصرين فتوى غلط ليست بصحيحة. والربا الاستغلالي الظلمي والاستثمار المصلحي كلاهما حرام. نسأل الله يحمينا وإياكم ويجلنا على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.